الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى مدارسة لكتاب من الكتب المهمة في علم الحديث النبوي، ألا وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للشيخ العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقبل الحديث عن هذا الكتاب، لا بد من مقدمة تنتظم في ستة محاور. المحور الأول في فضل علم الحديث النبوي، والمحور الثاني في أقسام علم الحديث وما يتفرع عنه، والمحور الثالث في مكانة السنة النبوية وحجيتها، ثم المحور الرابع في تاريخ التأليف بعلوم الحديث والكتب المؤلفة في هذا العلم، ثم المحور الخامس في التعريف بالمؤلف الحافظ ابن حجر، ثم المحور السادس في التعريف بالمؤلف وهو نخبة الفكر، ثم بعد ذلك نشرع بإذن الله تعالى في التعليق على ما تيسر من هذا المتن المبارك. أولا، في المحور الأول ما يتعلق بفضل علم الحديث. علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف العلوم وأفضلها، وشرف العلم كما تعلمون يكون بشرف ما يتعلق به، شرف كل علم بشرف ما يتعلق به، وهذا العلم متعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن له الفضيلة التامة والمنزلة العالية، إذ القرآن والسنة عليهما مدار الإسلام، الإسلام هو القرآن والسنة. وهذا العلم يبحث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الحديث كما قال سفيان الثوري المتوفى سنة 61 بعد المئة، يقول: ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله. أفضل الأعمال هو طلب الحديث لمن أراد به وجه الله. يريد أن ينبه إلى ضرورة النية، أن يخلص الإنسان في نيته في طلبه للعلم. ويقول وكيع ابن الجراح المتوفى سنة 96 و100 بعد الهجرة: ما عبد الله بشيء أفضل من الحديث. لا شك أن الأعمال منها ما هو لازم يفعله الإنسان في نفسه مثل صلاته وصيامه، فهو عمل لنفسه يأخذ عليه أجره. وهناك أعمال متعدية ينتفع بها الإنسان وينفع بها غيره، ومن هذا تعليم العلم، ومن ذلك علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن نتحدث عن أحاديث ونعمل بأحاديث في صلاتنا وفي صيامنا وفي أذكارنا، يرجع الأجر والفضل لكل من روى هذا الحديث ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغنا تاما محفوظا كاملا. فعلماء الحديث الذين قد لا نعرف أسماءهم نحن، ونحن نعمل بعبادة من العبادات، الله يعلمهم ويكتب أجورهم ويكتب ما سعوا فيه في حفظ هذا العلم العظيم. فأي علم أفضل من أن ينشر دين الله عز وجل؟ وأي شيء أفضل من كتاب الله عز وجل الذي هو كلامه وصفته، ثم ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه كما سيتبين معنا بإذن الله. يقول الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 بعد الهجرة، يقول: طلب الحديث في هذا الزمان، في زمانه، أفضل من سائر أنواع التطوع. لماذا؟ قال: لأجل دروس السنن وخمولها. دروس السنن أي أنها قد طال عليها الأمد ونسيها الناس، وظهور البدع واستعلاء أهلها، وهذا أمر ملازم ومتلازم. إذا ضعف في الناس تعلم الحديث ظهرت البدع وانتشرت، فإذا قوي الحديث وتمسك الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت البدع واضمحلت. ولذلك أعداء أهل البدع هم أهل السنن، لأنهم حفظوا الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يميز علم الحديث ويبين مكانته أنه علم شامل ومستمر. والشمول في علم الحديث أن من تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيتعلم ضمنا علم التفسير وعلم الفقه وعلم العقيدة، بل حتى علم اللغة وبقية العلوم. فإن علم الحديث عليه مدار العلوم، فالفقيه لا يمكن أن يكون فقيها حتى يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمفسر لا يمكن أن يكون مفسرا حتى يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مدار الأحاديث على الكتاب والسنة، ومدار التفسير على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأيضا ما يتعلق بأمور الاعتقاد والأخلاق والأذكار كلها دائرة على علم الحديث النبوي. يقول الشافعي رحمه الله تعالى مبينا أهمية علم الحديث، قال: من طلب الحديث قويت حجته. لماذا؟ لأنه قد جمع في علم الحديث ما تفرق في بقية العلوم، فكان عنده الفقه وعنده العقيدة وعنده التفسير وعنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه علم الإسلام وتفصيل الشرع وبيان القرآن وتفسير القرآن وبيان الفقه والعقيدة وما يتعلق بها. أيضا أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يقول عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 بعد 100: هم عندي أصحاب الحديث. ويقول يزيد بن هارون المتوفى سنة 206: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. فأصحاب الحديث هم الطائفة المنصورة والتي حفظ الله عز وجل بها الدين. لذلك صار علم الحديث شعارا لأهل السنة، يقال هم أهل الحديث. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل الحديث، كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة. هذا ليس حديثا، ولكنه كما أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فكذلك أهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وخاصته. إذن أهل النبي هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يبين ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وذلك في قوله: نظر الله امرأ سمع منا حديثا. نظره من النظارة والبهاء والرفعة، سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. يبين في هذا النبي صلى الله عليه وسلم النظارة والمكانة والرفعة لمن حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليك بأصحاب الحديث فإنهم على منهج ما زال بالدين معلما، وما النور إلا في الحديث وأهله، إذا ما دج الليل البهيم وأظلم، فأعلى البرايا من إلى السنن اعتزى، وأغوى البرايا من إلى البدع انتمى، ومن يترك الآثار ضل بسعيه. وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ فلا بد على المسلم أن يعنى بهذا العلم العظيم وأن يتمسك به وأن يتعلم ما فيه لما فيه من الفضل والمكانة. المحور الثاني في أقسام علم الحديث. إذا أردنا أن نتحدث عن علم الحديث، فما هو علم الحديث وما هي العلوم التي تندرج تحته؟ علم الحديث يدور على ركنين أساسيين: الأول السند، والثاني المتن. السند هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذا هو السند. ثم المتن: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا هو المتن. علم الحديث كله يدور على هذين الركنين: السند والمتن. يقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وهو أول حديث رواه في الصحيح، قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث سند ومتن، فقوله قال البخاري حدثنا الحميدي إلى قوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا هو السند. ثم بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث، هذا هو المتن، مدار علم الحديث على السند والمتن. إذن علم الحديث إذا كان مداره على السند والمتن فستكون العلوم المهتمة بعلم الحديث موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول ما يتعلق بحجية السنة ومكانة السنة، وهو علم يدرس مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومصدرها وتاريخها والاحتجاج بها، وأيضا الرد على المخالفين والمشككين في السنة النبوية، وهو أهم الأقسام وأساسها. بعد أن يتحقق هذا القسم ينتقل إلى القسم الثاني، وهو علوم الحديث رواية ودراية، وإن شئت فقل علوم الحديث رواية. فالرواية والدراية لهما تفسيران. التفسير الأول أن علم الرواية هو علم يبحث في طريقة رواية الحديث وكتابته ومجالس السماع والأسانيد والروايات، أي أن علم الرواية متعلق بإقراء الشيخ والقراءة على الشيخ وطريقة السماع عن الشيخ لحفظ الحديث. وأما علم الدراية وهو من الدراسة والتعرف والمباحثة، فهو علم يبحث في دراسة أحوال الرواة والمتون، التصحيح والتضعيف والتخريج وما يتعلق بالرجال، وأيضا يتعلق بالمتون، أي متون الأحاديث من حيث القبول والرد، أنها ما الذي يقبل منها وما الذي يرد. وبعضهم يجعل علم الرواية خاص فيما يتعلق بالسند، ويدخل فيه السماع والرواية، وأيضا يدخل فيه ما يتعلق بالجرح والتعديل والحكم على الإسناد والتخريج، ويجعل علم الدراية خاص في فقه الحديث ومعاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن القسم الأول قلنا ما يتعلق بحجية السنة، القسم الثاني هو علوم الحديث وهو ما يتعلق بالسند، وتندرج تحت هذا عدة علوم. أولها علم مصطلح الحديث، وهو الذي ألف هذا المتن للعناية به، وهو علم مصطلح الحديث هو علم يبحث في السند والمتن من حيث القبول والرد، علم يبحث في السند والمتن من حيث القبول والرد. وأيضا يدخل فيه علم التخريج، وهو علم يعنى بالدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية وبيان الحكم عليه. إذا قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، من أخرجه؟ كيف نعرف مصدره الأصلي؟ حتى لا يأتي كل إنسان وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، لا بد أن نعرف من الذي أخرجه. فعملية البحث عن الحديث في الكتب المسندة والكتب الأصلية هو ما يسمى بالتخريج مع الحكم على هذه الأحاديث. وأيضا علم الجرح والتعديل، وهو علم يعنى بأسماء الرواة والتعريف بهم وبيان درجتهم من حيث القبول والرد، والكتب فيه مؤلفة وكثيرة جدا تترجم لأسماء الرواة، يفصلون في كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأيضا عندنا علم العلل، وهو علم يعنى بدراسة أسباب الضعف الخفية في الأحاديث التي ظاهرها الصحة. علم العلل هو علم يعنى بدراسة أسباب الضعف الخفية في الأحاديث التي ظاهرها الصحة. فعلم العلل ميدانه الأحاديث الصحيحة. هذا ما يتعلق بالقسم الثاني. القسم الثالث وهو علم فقه السنة النبوية، وهو علم يعنى بفقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان غريب الألفاظ والأحكام الفقهية والعلمية المستنبطة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بشروح الأحاديث وبيان فقهها هو القسم الثالث. فأول مسألة يجب على طالب علم الحديث أن يعنى بها هي مسألة مكانة السنة وحجية السنة ومنزلة السنة عند المسلمين. فإن الإسلام كما لا يخفى هو القرآن والسنة، وإذا قلنا السنة فالمراد بها السنة على اصطلاح المحدثين، سيأتي تفصيل تعريف السنة، لكن المراد هنا هو السنة على اصطلاح المحدثين، وهي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. علم الحديث أو علم السنة في مصطلح المحدثين هو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فالمراد هنا السنة بمفهومها العام، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. المحور الثالث ما يتعلق بحجية السنة ومكانتها. لما ذكرنا أن حجية السنة ومكانة السنة من أهم العلوم وينبغي البداءة بها قبل كل شيء، أحببت أن أقدم بهذا المحور نبذة موجزة عن مكانة السنة وما يتعلق بها، لعل الله ييسر درسا مستقلا في هذا الباب. حجية السنة النبوية تقوم على أصلين وركنين أساسيين. الأصل الأول أن السنة النبوية وحي من الله تعالى. السنة النبوية وحي أوحاه الله عز وجل لنبيه غير القرآن. والدليل على أن السنة النبوية وحي من الله تعالى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى هذا نفي عام أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق في أمر الدين بأي شيء عن هواه، إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. وهذا الوحي إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون إقرارا. كيف ذلك؟ أي أن الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الشرع إما أن يكون الله قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتكلم به أو يأمر به، وإما أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في حكم فالله عز وجل يقره على هذا الحكم فيكون وحيا بالإقرار. لذلك قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. فإذا طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أي أن من لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصف بأنه قد تولى عن طاعة الله ورسوله. وأيضا الأمر بطاعة الله عز وجل وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأمر المطلق من غير تقييد، كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاءته المرأة تسأل عن بعض الأحكام قال لها: إنه موجود في كتاب الله. قالت: قد قرأت كتاب الله ولم أجده. قال: أما إنك لو قرأته لوجدته. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة، إلى آخر الحديث. فاستدل بأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على أنه في كتاب الله، وهو بنصه ليس في كتاب الله، إنما الذي في كتاب الله الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. بل إن الله عز وجل قد رتب الإيمان وجعل من شروط الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بل جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم شرطاً لمحبة الله للعبد، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي أن شرط محبة الله للعبد أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع سنته عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. التولي عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها وعدم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو عدم اعتقاد وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله عز وجل، كما قال: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا ما يتعلق بالأصل الأول وفيه تفاصيل، وهو أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني أن السنة النبوية محفوظة بحفظ الله عز وجل لها، لا يمكن أن تختلط بغيرها، ولا يمكن أن يختلط الصحيح بالضعيف، بل إن التمييز بين الصحيح والضعيف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقع وظاهر وحاصل حتى عند غير طلاب العلم، بل حتى عند غير المسلمين، بل إنه في زماننا من أظهر الأمور التي يعلمها عامة الناس هو التثبت والتأكد والتمييز بين الحديث الصحيح والضعيف. وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ دينه. وأما اليهود والنصارى فإن الله وكل إليهم أن يحفظوا كتابهم. أما في الإسلام فإن الله عز وجل قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن والسنة، ويشمل السنة بالمطابقة وباللزوم وبالتضمن بجميع أنواع الدلالة. أما بالمطابقة فاسم الذكر ينطبق على السنة كما ينطبق على القرآن، ومجالس الذكر وحلق الذكر وتعلم الذكر هو شامل للقرآن والسنة. أيضا أنه إذا قيل المراد بالذكر هنا فقط القرآن الكريم فهذا متضمن للسنة النبوية، وذلك أن القرآن الكريم قد أمر بالسنة، فالأمر بالقرآن والتكفل بحفظ القرآن هو تكفل بحفظ القرآن، وأيضا تكفل بما أسند إليه القرآن وهو السنة. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكيف نرده إلى الرسول؟ قال عبد العزيز الكناني: أجمعوا على أن الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته رد إلى سنته. فإذا كانت السنة مأمور بها في القرآن فيجب أن تحفظ مع حفظ القرآن الكريم. فمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعمل بكتاب الله عز وجل ووجد الأمر بالرجوع إلى السنة فيجب أن تكون السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، هذا بالتضمن. وأما الدلالة على الذكر باللزوم أن حفظ القرآن يلزم منه حفظ كل ما يتعلق بالقرآن، فلغة القرآن يجب أن تحفظ، وإلا كيف سيقرأ القرآن؟ فاللغة العربية محفوظة، ومعاني القرآن يجب أن تحفظ، لأن المراد ليس فقط حفظ لفظ القرآن، بل لفظه ومعناه محفوظ بحفظ الله عز وجل. والسنة النبوية بيان القرآن وتفسير القرآن الكريم، فيجب أن تكون محفوظة كما أن القرآن محفوظ. لذلك يقول الحافظ ابن حزم: فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من الله تعالى، لا شك في ذلك. ثم قال: ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل. فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه. قد يأتي وينسب إلى السنة أو إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكذب والباطل، ولكنه واضح ومبين ويتميز عن الصحيح، لا يمكن أن يختلط الضعيف بالصحيح. ثم قال: فوجب أن الذي أتانا به محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بتولي الله تعالى حفظه، مبلغ كما هو إلى كل من طلبه مما يأتي أبدا إلى انقضاء الدنيا، أن هذا محفوظ. وأما استمرار السنة النبوية واستمرار حفظها إلى قيام الساعة فهو منصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستبقى محفوظة مكتملة إلى قيام الساعة. ولذلك لما يأتي الدجال آخر الزمان ثم يقف على نقاب المدينة لا يستطيع أن يدخلها، يخرج له رجل هو خير أهل الأرض أو من خير أهل الأرض في ذلك الزمان، فهذا الرجل يأتي فيقول للدجال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الدجال وأخبار الدجال مشتهرة ومحفوظة إلى أن يخرج الدجال يوم القيامة، حتى إن هذا الرجل يبلغ الدجال ويخبر الدجال بحديث حفظه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مما يعني أن أحكام الدجال محفوظة إلى قيام الساعة، فكيف بما هو أهم من أحكام الدجال مما يتعامل به الناس في صلاتهم وعباداتهم وعقيدتهم، فكل ذلك محفوظ بحفظ الله عز وجل. كذلك في قصة نزول عيسى عليه السلام يوم القيامة أو في آخر الزمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. الصلاة بأحكامها وشروطها وأركانها محفوظة إلى قيام الساعة أو إلى ذلك الزمان، ويقول أميرهم: تعال صل لنا، وهذا دليل على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وتقديم الأعلم والأقرأ، فيقدمون عيسى. فيقول عيسى عليه السلام: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. أحكام الجماعة وما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بتقديم الأولى، ولا يؤم الرجل في سلطانه على تكرمته إلا بإذنه، كل ذلك محفوظ إلى أن ينزل عيسى عليه السلام ويعمل به عليه الصلاة والسلام. إذن السنة النبوية محفوظة بحفظ الله لها، الأصل الأول أن السنة وحي، والثاني أن السنة محفوظة بحفظ الله لها. أيضا السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وإذا قيل المصدر الثاني أي أنه بعد القرآن الكريم مرتبة ورتبة ومكانة. القرآن الكريم كلام الله وصفته، هو أعلى وأفضل ولا يقارن بشيء من مخلوقاته، فالقرآن الكريم هو كلام الله وصفته فهو أعلى الرتب، والسنة النبوية مرتبة ثانية بعد القرآن الكريم، ولكن في الاحتجاج وفي العمل القرآن والسنة سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي أن السنة قد آتاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وهنا لابد أن نتنبه إلى أمر: إذا جاء إلى الإنسان أو إذا جاءت إلى الإنسان مسألة يريد الاحتجاج بها والاستدلال عليها، فلا يقول: أبدأ بكتاب الله فإن لم أجد في كتاب الله شيء ذهبت إلى السنة، لأن السنة هي مفسرة للقرآن ومبينة لما أجمل في القرآن ومفصلة ومخصصة لما ذكر عمومه في القرآن. فلذلك إذا جاء إلى إنسان من يسأله عن حكم أكل ميتة السمك ووجد في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فإنه إن اكتفى بحكم الله عز وجل في القرآن فسيحرم ميتة السمك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. فلا بد أن يجمع بين القرآن والسنة في الحكم والاستدلال واستنباط الأحكام. ولذلك علماء المسلمين والفقهاء على جميع مذاهب أهل السنة إنما يجعلون المصدر الأساسي للاستدلال والتشريع القرآن والسنة، ثم ما يلحق بهما وهما الإجماع والقياس. هذا ما أجمع عليه الفقهاء، ثم لكل مذهب بعض المسائل التي هي مصدر من مصادر التشريع الخاصة بهم. إذن السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع، لازمة في العمل، واجبة في العمل والاحتجاج، يجب على الإنسان أن يتمسك بها وأن يعمل بها، ولا يجوز له أن يحيد عنها. ثم بعد ذلك نتكلم عن المحور الرابع، وهو تاريخ التأليف في علوم الحديث النبوي. الكتب المؤلفة في علم الحديث كثيرة جدا، بل إن علم الحديث بتفاصيله وفروعه يعني يحوي أعظم وأكبر مكتبة من المكتبات الإسلامية، أكبر وأكثر المكتبات الإسلامية متعلقة بعلم الحديث وما يتفرع عنه. وطريقة التأليف عند العلماء عموما في جميع العلوم والفنون، سواء في مسائل الفقه أو في التفسير أو في غيرها، كلها لا بد أن تمر بمراحل مختلفة، ودائما تكون المرحلة الأولى مرحلة التطبيق أكثر من التنظير، لأن الناس كانوا أهل لغة. فلو نأتي الآن إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم، لا نجد عندهم كتاب يجمع المسائل النحوية وقواعد اللغة العربية. لماذا؟ لأنهم أهل لغة، ما يحتاجون إلى أن تجمع لهم لغتهم. ولما دخل أعرابي على أناس يتعلمون النحو خرج غاضبا، فقيل له ما الذي يغضبك؟ قال يتعلمون كلامنا بكلام ليس من كلامنا، هم يتعلمون النحو وأحكام النحو، وهو يعرف النحو سليقة. فلذلك لما يأتي الفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن الأمر للوجوب، ما يحتاج يعني لا يحتاج الصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوا قاعدة الأمر للوجوب، إنما احتاج إليه الفقهاء وأصحاب أصول الفقه فيما بعد لتعليم طلابهم ولتدريب طلابهم بعد أن دخلت العجمة ودخل عليهم الضعف في اللغة والضعف في العلوم وضعف الهمة، فإنهم احتاجوا إلى توضيح هذه العلوم ووضعها في قواعد نظرية حتى ينطلقوا منها إلى التطبيق. بينما في الأمور الأولى كان الناس يطبقون والقواعد مستقرة في أذهانهم. كذلك ما يتعلق بعلم الحديث، فإنهم في الصدر الأول كانت القواعد الحديثية مستقرة في أذهانهم وفي نفوسهم، يعملون بها ويطبقونها، إلا أنها لم تجمع جمعا مستقلا في أول الأمر، وإنما كانت على طريقة العلماء في مرحلة التطبيق قبل التنظير وقلة التنظير لوضوحه واشتهاره. من أهم الكتب في هذه المرحلة، المرحلة الأولى، كتاب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وهو كتاب الرسالة. طلب منه عبد الرحمن بن مهدي من علماء الحديث أن يكتب له كتابا في ذلك، فكتب له الرسالة لأهل الحديث، وهو كتاب كتب لأهل الحديث فاستأثر به أهل أصول الفقه، وإلا فهو كتاب قد كتب لعلماء الحديث وأهل الحديث. وهذا الكتاب في الحقيقة لم يكن خالص التأليف في علم الحديث، ضمنه مسائل أصولية وغير ذلك، إلا أن مسائل علم الحديث الموجودة فيه كثيرة ويعني ينبغي العناية بها، فهو أصل تأصيلات عظيمة ومهمة في علم الحديث. الأمر الثاني أو الكتاب الثاني كتاب مقدمة سنن الدارمي. الدارمي توفي في السنة 55 بعد 200 للهجرة. في مقدمته أيضا ضمن مسائل مهمة من مسائل علم الحديث، كذلك مقدمة صحيح الإمام مسلم. صحيح الإمام مسلم قدم له بمقدمة حديثية مهمة، أيضا رسالة أبي داود إلى أهل مكة، وأيضا العلل الصغير للترمذي الذي جعله ملحقا في كتاب الجامع، وأيضا مقدمة كتاب التمهيد الحافظ بن عبد البر وغير هذه الكتب كثير. هذه المرحلة المؤلفات أو المسائل المتعلقة بالحديث أولا ليست مستوعبة، يعني لا يذكر كل المسائل، وثانيا ليست في تأليف مستقل، إنما هي مضمنة ضمن كتب تحتاج إلى جمع وترتيب وفهرسة حتى يعني يستفاد منها. ثم جاء بعد ذلك أو جاءت بعد ذلك المرحلة الثانية في التأليف، ألا وهي مرحلة التصنيف المستقل. ابتدأ في هذه المرحلة التصنيف المستقل في علم الحديث، أن يأتي كتاب مستقل في علم الحديث. وأول من كتب هذا وأول من صنف كتابا مستقلا في علم الحديث هو أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى سنة 60 و300، ألف كتابا مستقلا في علم الحديث سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو كتاب مطبوع موجود. فلهذا الكتاب فضل السبق، ولكنه لم يستوعب كما قال الحافظ ابن حجر. وهذا دأب من ابتدأ التأليف، دائما من يبتدئ يكون له فضل السبق، لكن غالبا ما تفوته كثير من المسائل، فيأتي من بعده يتمم هذه المسائل ويتممها من بعده حتى تستقر المسائل في مكان واحد. ولذلك من ينظر إلى كتب الفقه المتقدمة يجد أبوابا كاملة، بل كتبا كاملة ليست موجودة فيها، إنما جاءت فيما بعد لحاجة الناس إليها، أو لأن يعني طريقة من سبق إلى التأليف أنهم غالبا لا يستوعبون جميع المسائل. ثم بعد ذلك كتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم ابن البيع صاحب المستدرك المتوفى سنة 540 للهجرة، وهذا الكتاب أيضا كتاب مهم وفيه مسائل كثيرة، وأيضا لم يستوعب ولم يرتب، يعني لم يرتب كتابه. ثم بعد ذلك جاء كتاب أو جاء مؤلف وعالم من العلماء فألف في جل إن لم يكن قد ألف في كل علوم الحديث مؤلفا مستقلا، ألا وهو الحافظ الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 للهجرة. وأوسع كتبه في علم الحديث كتاب الكفاية في علوم الرواية، وأيضا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وله في كل فن أو كل نوع من أنواع علوم الحديث مؤلف مستقل. ويقول الحافظ ابن نقطة وله مصنفات في علوم الحديث للخطيب لم يسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب. عيال عليه أي يعولون عليه في كل كتبهم، كل من جاء بعد الخطيب فمدار المسائل التي يتكلم عنها في علم الحديث راجعة إلى كتب الخطيب البغدادي. فكتاب الخطيب البغدادي مرحلة فاصلة في علم الحديث النبوي. وأيضا في هذه المرحلة كتب القاضي عياض كتاب الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع، والقاضي عياض توفي سنة 44 و500 للهجرة، وكتابه هذا بديع جدا. هذه المرحلة تتميز باستقرار المصطلحات الحديثية، استقرت المصطلحات الحديثية وتبينت أنواع علوم الحديث وجمعت فيها هذه الأنواع، إلا أنه لم يجمعها كتاب جامع ولم ترتب ترتيبا منطقيا يسهل على طالب الحديث أن يستوعبه. جاءت المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة في التأليف في علم الحديث النبوي، وهي مرحلة استقرار التأليف والترتيب والتصنيف الدقيق التام. وهذه المرحلة أبرز والمرحلة أو النقطة الفاصلة فيها كتاب معرفة أنواع علم الحديث للحافظ ابن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة 43 و600 للهجرة. هذا الكتاب كتاب معرفة أنواع علم الحديث، كل أو جل كتب الحديث التي جاءت بعده متعلقة به، إما اختصارا وإما نظما وإما شرحا وإما تنكيتا وإما فوائد وإما يعني نظما وشرح النظم واختصارا، كلها دائرة على هذا الكتاب. ما الذي فعله ابن الصلاح؟ ابن الصلاح عمد إلى كتب الخطيب البغدادي فجعلها في كتاب واحد مهذبة مختصرة، كل نوع من الأنواع جعله مهذبا مختصرا في كلمات يسيرة واضحة، وضرب لها الأمثلة، فجمع ما تشتت في كتب الخطيب البغدادي فصار كتابه العمدة لمن جاء بعده. إلا أنه لم يرتبه ترتيبا دقيقا، لماذا؟ لأنه كان يمليه من حفظه، يملي كتابه على طلابه ويتكلم بكتابه على لطلابه شفويا، فكانوا يكتبون خلفه، فلم يكن الترتيب فيه دقيقا، فأحيانا يتكلم عن المسألة ثم يعيد الكلام عليها ويزيد في موضع متأخر. فلذلك جاء بعده أو جاءت بعده المختصرات والشروح والنظم إلى آخره. من أبرز من اختصر هذا الكتاب الحافظ النووي الشافعي الذي توفي سنة 76 للهجرة، اختصره في كتاب سماه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق. ثم النووي نفسه اختصر مختصره هذا بكتاب سماه التقريب والتيسير. ثم جاء الحافظ السيوطي فشرح التقريب فسماه تدريب الراوي في تقريب النواوي. فالآن تدريب الراوي في تقريب النواوي شرح لكتاب السيوطي التقريب والتيسير الذي هو مختصر عن كتابه إرشاد طلاب الحقائق، الذي هو مختصر عن كتاب معرفة أنواع علم الحديث للحافظ ابن الصلاح، الذي هو مجموع مما توزع في كتب الخطيب البغدادي. الكتب مترابطة ومؤلفة بعضها عن بعض، حتى إذا جاء إلى الآخر ونظر في مسائله قد يجزم الإنسان أنه ليس له تعلق بالأول لكثرة ما طرأ عليه من التغير والتوسع أو الاختصار في المسائل. أيضا اختصر كتاب ابن الصلاح ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح، وأيضا الذهبي في الموقظة، وأيضا ابن كثير في اختصار علوم الحديث، ونظمه الحافظ العراقي وكثرت عليه المنظومات. أيضا شرح هذا الكتاب كتاب ابن الصلاح شروحات كثيرة لا تكاد تحصى، منها النكت للحافظ الزركشي والنكت للحافظ ابن حجر، وأيضا نظم العراقي نظمها في 1000 بيت وشرح نظمه فشاعت ألفية العراقي، وشرحها الحافظ السخاوي في كتاب فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. وفتح المغيث الآن هو أوسع أو من أوسع كتب علم الحديث، فتح المغيث هو من أوسع كتب علم الحديث. أيضا من الكتب المهمة المتعلقة بكتاب معرفة أنواع علم الحديث هو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر، وهو الذي سيكون الكلام عليه بإذن الله تعالى، فقد أعاد ترتيبه بطريقة مبتكرة، وصار هذا الكتاب وهو نخبة الفكر النقطة الفاصلة أيضا في مرحلته ما بين ما قبله وبعده، فمن جاء بعد الحافظ ابن حجر صار مدار الشرح والتعليق والاهتمام بكتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. وجدت شروح واهتمام أيضا في كتاب ابن الصلاح، لكن بعد هذه المرحلة صارت نخبة الفكر هي محط الأنظار العلماء، حتى إنها شرحت ونظمت في حياة ابن حجر وعني بها في حياة ابن حجر رحمه الله، وسيأتي تفصيل الكلام عن النخبة. المحور الخامس المتعلق بهذا الدرس هو التعريف بالمؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر العسقلاني مشهور ومعروف، وشهرته تغني عن الاستفاضة في ترجمته، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. وقد ألف تلميذه الحافظ السخاوي كتابا حافلا في 3 أجزاء سماه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، وهو أوسع كتاب في ترجمته، والسخاوي من أخص تلاميذه، وجمع فيه جمعا بديعا يحسن لطالب العلم أن يمر عليه وأن يقرأه، ففيه فوائد كثيرة. الحافظ ابن حجر هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني نسبا، فهو من كنانة وهي قبيلة عربية معروفة. الشافعي مذهبا، كان على مذهب الإمام الشافعي. العسقلاني نسبة لأهله، أهله وقبيلته كنانة كانوا من أهل عسقلان، حتى حاصرها صلاح الدين بعد أن استولى عليها الصليبيون، حاصرها صلاح الدين، ولما أجلاهم ذهب عرب كنانة إلى مصر، ومنهم أجداد الحافظ ابن حجر حتى استقروا في مصر، وبقيت نسبتهم إلى عسقلان إلى أن جاء وقت الحافظ ابن حجر، ولا زالوا ينسبون إلى عسقلان رغم استقرارهم في مصر. المصري مولدا وموطنا ووفاة. فالحافظ ابن حجر شهرته بابن حجر العسقلاني، قلنا العسقلاني لأن أجداده كانوا في عسقلان، وأما تلقيبه بابن حجر فقد اختلف فيه، حتى إن الحافظ ابن حجر نفسه يعني ذكر أن هذا فيه خلاف، وذكر في ذلك أبيات لطيفة، وكان يجيد الشعر على طريقة العلماء. الحافظ ابن حجر يقول في مقدمة لرسالة كتبها، يقول: من أحمد بن علي بن محمد، محمد بن علي الكنان المحتدي، محمد بن علي الكنان المحتدي علي، ولجد جد أبيه أحمد لقبوا حجرا، وقيل بل اسم والد أحمد، يعني قيل إن حجر اسم جد أبيه أحمد، وقيل بل أحمد نفسه اسمه أو لقب بهذا اللقب. ولد رحمه الله تعالى الحافظ بن حجر، ولد في شعبان سنة 73 و700 للهجرة على شاطئ النيل بمصر، ومات أبوه وهو ابن 4 سنوات، وماتت أمه قبل أبيه، فاجتمع له اليتم، يتم أبيه وأمه. وكان أبوه من أهل العلم وله مشاركة في العلم ومؤلفات قليلة، وأمه رحمها الله أيضا ماتت قبل أبيه، فنشأ في رعاية وصيه زكي الدين الخروبي، وهو أحد كبار تجار مصر، كان تاجرا كبيرا، وقد عني بالحافظ بن حجر عناية فائقة، واهتم به اهتماما كبيرا، حتى بلغ ابن حجر 14 سنة فتوفي وصيه زكي الدين، فانتقلت وصايته إلى شمس الدين بن القطان. والد ابن حجر أوصى لهذين الرجلين بأن تكون لهم الوصاية على ابن حجر، وابن القطان هذا كان مقرئا، فأخذ عنه الحافظ ابن حجر العلم. حفظ القرآن وله 9 سنوات، حفظ كتاب الله عز وجل، واهتم بالأدب والتاريخ في بداية طلبه، ثم انصرف قليلا إلى علم الحديث سنة 93 و700، وكان عمره 20 سنة. وأما في سنة 96 و700 فقد انصرف إلى علم الحديث بالكلية، ولازم شيخه الحافظ العراقي ملازمة تامة إلى أن توفي الحافظ العراقي سنة 600 للهجرة. وغالبا إذا قال الحافظ ابن حجر شيخنا فالمراد به العراقي. وقد أخذ العلم عن جماعة من العلماء، قيض الله عز وجل له جماعة من العلماء المعروفين المشتهرين، أخذ عنهم العلم واستفاد منهم، منهم الحافظ العراقي كما تقدم، وأيضا الحافظ البلقيني وابن الملقن وعز الدين بن جماعة والفيروز أبادي صاحب اللغة، وأيضا الهيثمي والأبناسي وغيرهم، جمع كثير جدا. ومن تلاميذه قاسم ابن قطلوبغاء، وهذا له يعني اختصاص في الحافظ بن حجر، حيث إن الحافظ السخاوي يقول: وكان قطلوبغاء مولعا بالانتقاد، كان إذا ألف شيخه كتابا يأتي وينتقده في كل كلمة، لماذا قلت كذا ولماذا تقول كذا. فكان هذا يسوء بعض الطلاب إلا أنهم عرفوا ثمرته فيما بعد، أن أخرجوا يعني في انتقاداته هذه ومعاتبته لمشايخه كان يخرج منهم أحسن الشروح والتوضيحات للكتابة. وأيضا من تلاميذه الحافظ السخاوي صاحب فتح المغيث، وأيضا زكريا الأنصاري العالم المعروف، وابن فهد المكي، وشهاب الدين البوصيري، والبقاعي، وابن الهمام، وابن الشحنة، وغيرهم جمع كثير. يعني كان عالما وقاضيا الحافظ بن حجر، فكان الناس يأتون إليه ليتعلموا منه العلم. الحافظ بن حجر رحل إلى الحجاز وإلى اليمن وإلى الشام، كانت رحلاته كثيرة، وأيضا تعلم العلم في مصر. للحافظ بن حجر 6 بنات وابن واحد وهو أبو المعالي محمد، اشتغل بالعلم ومات بعد والده، توفي أبو المعالي محمد 69. الحافظ بن حجر من المكثرين من التأليف، مؤلفاته كثيرة جدا وغالبها يدور على الحديث وعلومه، ومن أشهر كتبه ومن أهمها كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ومقدمته التي تسمى هدي الساري أو هدى الساري. وأيضا من كتبه المهمة كتاب بلوغ المرام، وكتاب عظيم في جمع أحاديث الأحكام. أيضا كتاب تهذيب التهذيب، تهذيب لكتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي في أسماء الرجال لأصحاب الكتب 6. ثم اختصر تهذيب التهذيب في كتاب تقريب التهذيب، وله لسان الميزان، ميزان الاعتدال للذهبي، جعل له يعني مثل التهذيب والإضافة وسماه بلسان الميزان، وله كتاب اسمه الإصابة في تمييز الصحابة، وهو من أهم الكتب في التعريف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وله كتاب أيضا في أسماء الرجال والتاريخ اسمه الدرر الكامنة في أعيان 100، وله كتاب في تغليق التعليق في وصل المعلقات الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، وأيضا له نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر، وله كتاب المطالب العالية في زوائد المسانيد 8 وإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف 10، وأيضا كتاب التمييز وهو المسمى بتلخيص الحبير، وغيرها كثير من المؤلفات. توفي الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى 52 للهجرة، توفي في هذه السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لعلنا نتوقف عند هذا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ المحور 6 في الكلام عن نخبة الفكر والتعريف بها، ثم نشرع بإذن الله تعالى في التعليق على المتن، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.